هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توسيع الاحتلال رقعة العدوان ما بين فلسطين ولبنان؟ فتح العدو لجبهة الشمال يعيد ترميم الردع لجبهته الداخلية. ما الذي تحمله معادلة محاور الإسناد على مسار الصراع؟ لبنان، فلسطين، النصر قادم. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء. من خلال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3-7-6-2، 22-01-3-7-6-8، و 22-01-3-8-4-8. أيها الأحبة الكرام، كشفت وزارة الصحة في غزة عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الصهيوني على القطاع منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. وبحسب بيان وزارة الصحة بغزة، فإن عدد ضحايا العدوان الصهيوني ارتفع إلى 41,495 شهيدا و 96,006 مصابين. وأضافت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 12 شهيدا و43 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. ويشن كيان الاحتلال بدعم أمريكي منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 137,000 شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10,000 مفقود. وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة. وبالانتقال إلى لبنان وعمليات المقاومة الإسلامية التي توزعت بين ضرب ضواحي تل أبيب وحيفا وصفد على الأرض وإبعاد الطائرات الحربية في الجو خارج الحدود اللبنانية. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بدأ نتنياهو الحرب على لبنان، لكنه وبإجماع الأوساط الصهيونية لا يعلم إلى ما ستنتهي إليه، فكل الهجمات التي قام بها سلاح الجو لم تضعف حزب الله ولم تمس بقوته الصاروخية وقدراته العسكرية، وهو يرد بطريقة متوازنة حتى الآن، ولا يسمح لإسرائيل بفرض أي معادلة جديدة وتثبيتها فيما تغرق إسرائيل أكثر، فإن حزب الله يخوض حرب استنزاف لصالحه، فإسرائيل لا تستطيع خوض حرب طويلة بحسب الأوساط الصهيونية.
أعتقد أن حزب الله يريد إبقاء المواجهة في هذا المستوى الذي كان عليه في موضوع الاستنزاف، والسؤال هل سنسأل أنفسنا بعد أسبوع من الاستنزاف إلى أين نتجه؟ أنا أعتقد أننا في نقطة خطيرة جدا.
عندما سألنا الضابط الكبير في سلاح الجو هل يستطيع حزب الله إطلاق رشقات أكبر وأثقل وأبعد، فإن الحقيقة كما يصفها، فأن هناك مدايات وكميات لم يطلقها حزب الله بعد، والطرفان لا يزالان أمام مستويات تصعيد لم يصلا إليها.
لقد تأخرنا عن التحرك في الشمال وكان علينا أن ننهي ذلك، لكن نتنياهو هو الذي منع ذلك واختار عدم نقل الجهد إلى الشمال، والوضع في غزة استمر لوقت طويل. يجب حل ذلك باتفاق، وإن لم نصل إلى ذلك يجب أن ندخل برا ونسيطر على حزام أمني.
وعلى الرغم من التكتم الشديد ومنع الرقابة العسكرية من الإدلاء بمعلومات حول مستوى الخسائر، إلا أن حجم ما تتعرض له الجبهة الداخلية وانعكاساتها الاقتصادية الكارثية ودخول مناطق واسعة تحت النار أجبر الإعلام العبري على الحديث عن هذه التداعيات الخطيرة.
حيفا وإن لم تكن مدينة مخلات إلا أنها تعيش حالة مدينة حرب، فمنظر عمليات الاعتراض توتر السكان في حيفا، كما انتهت في المدينة حالة الاكتظاظ المروري الذي كنا نراه بعد الظهر، ولا يوجد سياج من الداخل والخارج، وهناك الكثير من المصانع المغلقة والمقاهي والمطاعم الفارغة، والناس قلصت نشاطها الاقتصادي بشكل دراماتيكي، وهذا الأمر يترك تداعيات دراماتيكية فيما يتعلق بالاقتصاد في الشمال والأنشطة الاقتصادية في حيفا. هناك أحياء كاملة ليس لها الحماية الكافية من الصواريخ.
نصر الله يعمق إطلاق النار. المشكلة التي تولدت في الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكبر مما كانت عليه قبل أسبوع، لأن هنا مناطق واسعة لا يوجد فيها تعليم، وإسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذا الوضع.
حزب الله يوسع كل يوم مدى صواريخه، وقد أطلق 300 صاروخ إلى مناطق غالبيتها غير مخلية، ونحن رأينا اليوم كيف تم استهداف عتليت. وقد وسعت الجبهة الداخلية أيضا دائرة المناطق الخاضعة للإجراءات الخاصة، وعمليا بات ثلث الدولة مشلولا.
أوساط العدو أكدت أن لا مخرج من هذا المأزق إلا من خلال النافذة الإلزامية، وهي وقف الحرب في غزة والإسراع بعقد اتفاق ينهي هذه الحرب.
نعم، كان هذا تقرير الزميل علي بردة. التطورات في الأراضي المحتلة وفي بين لبنان وفلسطين والكيان الإسرائيلي، وحول محورنا لبنان فلسطين النصر قادم. إنه قادر وقد وصل إلى ضواحي تل أبيب وأوصل معه الرسالة إننا قادرون، كتبها المقاومون بنيران الصاروخ البالستي الذي كان أول أهدافه مقر قيادة الموساد المسؤول عن اغتيالات القادة والتفجيرات، وثانيها نسف كل الادعاءات العسكرية والسياسية بضرب وإعطاب منظومة حزب الله الصاروخية. ومن الرسائل أن صاروخا واحدا أنزل مليون مستوطن في تل أبيب إلى الملاجئ، مع توسيع دائرة النار إلى عمق الكيان وجعل كامل الشمال حتى تل أبيب تحت مرمى الصواريخ. وإن قرر العدو الرمي بمزيد من حقده والتمادي بإجرامه، فإن الجواب بعهدة قادر وأمثاله. والصاروخ الجديد هذا رقمه واحد ضمن مجموعة جمع فيها المقاومون الكثير من القدرات والخبرات، وهي سالمة وجاهزة للنزول إلى الميدان متى ما قرر أهل التخطيط والدراية العارفون بكيفية قتال هذا العدو وإذلاله على مدى عقود من النزال. ومع نزول الصواريخ إلى نهارية وحيفا وعتليت وزيكيم وضواحي تل أبيب وجموع المستوطنات، وما تحويه من مقرات ومطارات عسكرية ومخازن سلاح. كانت صواريخ الدفاع الجوي ترتفع لملاحقة الطائرات الحربية الصهيونية فوق قرى الجنوب وتجبرها على المغادرة، فيما أجبرت الصواريخ وحكمة استخدامها الإعلام الصهيوني والمحللين العسكريين وكبار الخبراء على الاعتراف بورطة الشمال، وبأن لا مخرج من هذا المأزق إلا من خلال النافذة الإلزامية وهي وقف الحرب على غزة. وإن كانت هذه اللازمة قد فهمها بعض الصهاينة، فالأولى أن يقر بها الأمريكي المدعي يوميا القيام بمساع لعدم توسعة الحرب، فيما الصهيوني واصل ارتكاب المجازر بالسلاح الأمريكي الذي يقطع أوصال الأطفال والنساء المدنيين ويعيث دمارا بالقرى والأحياء السكنية. ومهما اتسعت رقعة النزال أو اشتدت، فإن قوة حزب الله أكبر من أن يهزمها العدو، والنصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة في فلسطين ولبنان كما أكد الإمام الخامنئي. وحول هذا الموضوع استمعنا قبل قليل إلى الزميل علي بردة، وكان في تقريره المزيد حول هذا الموضوع. وقبل هذه المقدمة كنت قد قدمت تقرير الزميل طلال حمادة، إن شاء الله في الفقرات المقبلة من اللقاء نستمع له وللتفاصيل التي حملها إلى هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا الدكتور خالد زين الدين، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله
دكتور. عنوان لبنان، عنوان التصدي لعدوان صهيوني تعرض له العدو إلى الجبهة الشمالية ولم ينهي معركته في غزة، توسيع إطار العدوان، إلى ماذا تشير عملية التوسع في العدوان؟ وبالطبع لبنان هو مستهدف اليوم.
للأسف الشديد نعم، لبنان هو مستهدف. هناك ثلاثة أهداف تضعها في أولوياتها حكومة الحرب الإسرائيلية، الحكومة اليمينية المتطرفة بنيامين نتنياهو وحزبه. أولا شل قدرات حزب الله الصاروخية لمنعه من استهداف العمق الإسرائيلي أي فلسطين المحتلة. ثانيا لإعادة المستوطنون إلى الشمال أي إلى الحدود الجنوبية مع لبنان، الحدود اللبنانية الفلسطينية. وثالثا إبعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني أي إلى العمق اللبناني إلى ما بعد 13 كيلومترا. اليوم رغم أنه ما زال منهمكا ولم يخرج من الحرب في الجبهة على قطاع غزة، ورغم أن هذه الحرب استمرت إلى ما يقارب بعد أيام قليلة السنة، ولكن فتح جبهة ثانية بدعم أمريكي وغطاء دولي بأن يشن حربا على لبنان، حرب استنزاف القدرات، حرب ضرب المقاومات اللبنانية مستغلا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والانهيارات للمؤسسات الحكومية اللبنانية والعوز في لبنان، مستغلا تلك الأمور للضغط على الشعب اللبناني ليقوم في وجه حزب الله ولتشتعل حربا داخلية أهلية. ولكن الشعب اللبناني أثبت في هذه الحرب أنه تناسى الخلافات السياسية والعقائدية والاجتماعية والثقافية ووقف وقفة واحدة في وجه الاعتداء على لبنان. شهدنا في الأمس غارات عنيفة على البقاع اللبناني في غضون ساعة، كان هناك أكثر من 60 شهيدا ومئات الجرحى.
في غزة فشل العدو في إخضاع المقاومة وإطلاق سراح الأسرى. على صعيد جبهة الشمال يطالب العدو بإرجاع المقاومة إلى ما وراء نهر الليطاني. ما مدى قدرة الاحتلال بمنظومته العسكرية والسياسية على تحقيق ما رفعه بالنسبة للجبهة الشمالية، إرجاع قوى المقاومة إلى ما وراء الليطاني؟
فيما يتعلق بالقوة العسكرية التي يملكها الجيش الإسرائيلي، لديه قوة عسكرية كبيرة لأن معه الناتو ومعه دول العالم وأحدث التكنولوجيا وأحدث الأسلحة الجوية والبحرية والصواريخ والتكنولوجيا كلها مجندة أما على صعيد الحرب، إذا دخل حربا برية مع لبنان ستكون مقرفة جدا، لأن على الأرض الحزب يملك كرة، يعرف يفهم طبيعة الأرض، المخابئ، المداخل، المخارج. الإسرائيلي فقط يتفوق عبر الجو في استهدافه الأجواء اللبنانية، في استهدافه المراكز، المنشآت، المدنيين، البيوت، المساكن. أما أيضا عبر البوارج والبوارخ والصواريخ والصواريخ الموجهة، عفوا، أما
نعم.
عبر البر فلن فوجدك أنها مكلفة جدا. ورغم التفوق التكنولوجي والتفوق العسكري، الحزب لديه قدرات كثيرة، يناور، يقاتل، يحاور، يملك أوراقا كثيرة. للأسف الشديد الحرب ما زالت في بدايتها، نتائجها ستكون كارثية على جميع الأطراف ومكلفة للجميع، وسنرى من سينتصر في النهاية. ولكن لن على مر التاريخ والأزمان لم نرى شعبا غزي أو احتل بلده إلا وانتصر في النهاية.
نعم. طيب، يعني في هذا السياق أيضا الأنباء تتحدث عن حراك أمريكي أوروبي بموافقة عربية لتهدئة الأوضاع. حسب المعطيات على الأرض والتجربة مع الأمريكي بشأن غزة، هل من ملامح فعلية بهذا الاتجاه أم أن تجربة غزة ستتكرر في لبنان؟
تحدثت أجبت لوحدك أستاذي الكريم على السؤال.
نعم.
غزة كانت دليل، أوكرانيا دليل، أرمينيا دليل، أذربيجان دليل، العراق دليل، اليمن دليل، سوريا دليل، كل الموف وليبيا دليل، والسودان دليل. كل المبعوثون الدوليون وكل الجهود هي لتضييع وقت لإفساح المجال إلى المزيد من العنف والاقتتال. وعندما يتعلق الأمر في إسرائيل يكون الأمر يحق هم لا يحق لغيرهم. فللأسف الشديد لن نشهد، وإن شهدنا تهدئة ستكون لأيام، ولا رغم أنني أشك في الأمر، قادمون على أيام خطيرة وعنيفة.
طيب، العدوان يتواصل وقد طال العديد من المناطق اللبنانية. بدأ الحديث في كيان الاحتلال عن حملة برية وتم استدعاء لواء احتياط. كل ذلك يجري وسط تصريحات أطلقها مسؤولون في الكيان تحذر من مغبة العملية البرية. لماذا يلوح الاحتلال اليوم بورقة العملية البرية؟ وأكيد هو واقف على يعني المخاطر التي تحملها له وقدرات حزب الله في العمل البري.
أنا أستبعد اجتياح بري، ولكن تستخدم كورقة ضغط لإرغام حزب الله على المزيد من التنازلات والاتفاقيات. يريدون جر حزب الله إلى طاولة المفاوضات مهزوما وضعيفا، هذا ما يريده الإسرائيلي مدعوما بحلفائه. لذلك يلوحون حين في الغزو البري، يلوحون حين في ضرب المرافق، في ضرب المؤسسات الحكومية، في ضرب الجسور، كلها لاستخدامها كأوراق ضغط.
طيب، يعني لا أرضية ما تشهده المنطقة اليوم من غزة إلى لبنان، ما الدور المتوقع لمحاور الإسناد؟ هل نحن أمام معادلة جديدة؟
أعتقد اليوم نحن أمام لن يكون هناك جبهات كثيرة، سيتم فصل جبهة الجنوب عن باقي الجبهات. والحراك الدولي الذي يحصل اليوم بالفعل هو لعزل لبنان كما فعلوا مع غزة، لترك لبنان لوحده في القتال، لترك الجبهة الجنوبية مستفردين بها لوضع كل قدراتهم العسكرية لضرب منشآت وقدرات الحزب. فلذلك لن نشهد الكثير من الإسناد. من الحين والآخر سنشهد ضربات عراقية، ضربات يمنية، ولكن المعركة الحقيقية والرئيسية ستكون فقط مع الحزب.
يعني ما توقعاتكم للساعات والأيام المقبلة؟
هناك تخوف، هناك ترقب، هناك انتظار، ولكن أعتقد وفق المعطيات التي أملكها قادمون على ساعات عصيبة جدا في لبنان.
شكرا لك الأستاذ الدكتور خالد زين الدين، الكاتب والمحلل السياسي.
أذرعكم إن مدت تقطع، عيونكم إن نظرت. الجيش المهزوم بعيدا إن عاد الكرة لن يرجع رعبا نحن لكم قد جئنا ثم الويل لكم إن عدنا أرضا جئتوها أحياء ستنتهون بها أشلاء حطم أوهام الطاغوت في بنت جبيل لنا جبروت قد حطم أوهام الطاغوت وأثار ريحا عاتية ستمزق بيت العنكبوت
هذا وعد الله ما لها نصر الله على الجبال خلف
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نشكر الاستاذ الدكتور خالد زين الدين الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمه في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لبنان فلسطين النصر القادم وحديثه حول توسيع الاحتلال رقعة العدوان ما بين فلسطين ولبنان وفتح العدو لجبهة الشمال واعاده ترميم الردع لجبهته الداخليه وما تحمله معادله محاور الاسناد على مسار الصراع. و أما تقرير الزميل طلال حمادة حول عمليات المقاومة التي توزعت على كافة أنحاء الأراضي المحتلة من تل أبيب إلى حيفا وصفد وكذلك إبعاد الطائرات الحربية في الجو خارج الحدود اللبنانية نستمع.
الحرب مع الشمال ليست بنزهة. دخلت الصواريخ البالستية ميدان المعركة ودخلت معها أهداف بحجم الكيان إلى حيز الاستهداف لتبقي الشمال ومعه تل أبيب تحت النار. عند الساعة 6:30 صباحا وبنداء تلبية القدس والدفاع عن لبنان انطلق الصاروخ البالستي الأول في الحرب واضعا قلب الكيان تحت دائرة الاستهداف لتدك المقاومة الإسلامية مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير أجهزة البيجرز وأجهزة اللاسلكي. قواعد أخرى مهمة للعدو تعرضت لصواريخ المقاومة مع ضرب قاعدة إيلانيا بصلية من صواريخ فادي واحد والتي تبعد 35 كيلومترا. مجاهدو المقاومة الإسلامية أيضا قصفوا مستعمرة حتسور بعشرات الصواريخ وهي التي تبعد حوالي 17 كيلومترا. كذلك قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو في قاعدة دادو بعشرات الصواريخ على بعد 12 كيلومترا تقريبا. وطالت صليات صواريخ المقاومة مستعمرة ساعر ومستعمرة موتسكين مرتين كما طالت مناطق صفد وحيفا موقعة العديد من الجرحى وصفت حال البعض منهم بالخطيرة بحسب وسائل إعلام العدو. مجاهدو المقاومة دكوا أيضا مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون على بعد 60 كيلومترا بصلية من صواريخ فادي 3 أصابت أقسام المصنع. أما على صعيد الجو تأهبت وحدات الدفاع الجوي للمقاومة ومن الحافة الحدودية تصدت لطائرتين حربيتين معاديتين مقابل بلدتي حولة وميس الجبل وأجبرتهما على مغادرة الأجواء اللبنانية. إذن بناء على ما قاله سيد المقاومة تنطلق صواريخ المجاهدين على خط الرماية مسطرة معادلات الرعب بالرعب والتهجير بالتهجير ومن شمال الكيان وصولا إلى ضواحي تل أبيب كل من على الأرض هو حتما تحت رحمة صواريخ المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وبصاروخ قادر البالستي تثبت المقاومة أنها قادرة على صنع المعادلات والإنجازات، وهذا ما سنتابعه في تقرير غسان عبد الله.
تل أبيب جليلوت
بصاروخ قادر واحد البالستي أثبتت المقاومة الإسلامية أنها قادرة على استهداف تل أبيب وما بعد تل أبيب. عند 6:30 صباحا اضطر 1.5 مليون مستوطن للفرار إلى الملاجئ، فصواريخ المقاومة اخترقت 120 كيلومترا في عمق فلسطين المحتلة ووصلت إلى مقر الموساد في ضواحي عاصمة الكيان الصهيوني.
يعني الحقيقة صاروخ قادر اسم على مسمى. المسألة الآن يعني تقول بشكل واضح أن المقاومة لا تزال قادرة على الاستهداف، على الرغم طبعا يعني من الضربات القاسية والكبيرة التي نفذها سلاح الجو الصهيوني. أن التدرج الذي تقوم به المقاومة وتنفذه يدل على يعني توازن كبير يعني في إدارة هذه المعركة، يمكن أن نطلق عليه الحكمة والحزم معه. هو لم يستطع أن يحقق أهدافه في غزة المحاصرة وضعيفة الإمكانيات بعد سنة، وبالتالي لن يستطيع تحقيق أهدافه على المقاومة التي تمتلك إمكانيات مضاعفة كثيرا عن غزة. يجب أن نقارب المسألة انطلاقا من الناتج الاستراتيجي وليس التفاصيل. في التفاصيل يوم نضرب ويوم نطب.
بصاروخ واحد أفشلت المقاومة الإسلامية المخططات من وراء مئات الغارات الصهيونية الغادرة والغاشمة، مؤكدة أن قدراتها بخير وتل أبيب في مرماها حين الحاجة.
الاحتلال يتحمل دائما أن يدمر يعني كميات كبيرة من الصواريخ والمنصات، والوعد ذهب إلى الكون أننا دمرنا 50% من هذه الإمكانيات، لكن إطلاق هذه الصواريخ وبشكل مكثف وواسع وفقين يؤكد على أن هذا الكلام هو كلام غير صحيح، كلام يهدف إلى الدعاية التي تحاول إظهار إنجازات أمنية. الكثير من الصور الصين أكدوا على أن حكومة الاحتلال تذهب إلى المبالغة وأن لدى المقاومة الكثير الكثير الذي سيضعه الإسرائيلي.
يجب أن يكون من الواضح لنا جميعا أن حزب الله يغير المعادلة، وهو يقول أنه للمرة الأولى اكتفى بإطلاق صاروخ واحد نحو منطقة الوسط في إسرائيل نحو منشآت استراتيجية، وهذا تغيير للمعادلة.
استهداف تل أبيب بصاروخ واحد يحمل في طياته مجموعة رسائل في عدة اتجاهات، أولها كذب ادعاء العدو بالنيل من قدرات المقاومة، وليس آخرها أن كل الكيان قد يكون تحت نار المقاومة حين ترى قيادة المقاومة حاجة لذلك.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. اللبنانيون مستمعينا الكرام يرفعون شعار العيش المشترك ويستقبلون أهالي الجنوب والبقاع ليجددوا بذلك العهد على حماية لبنان. الزميل فؤاد سلامة وتقريره فيه المزيد.
بقول لإسرائيل إنه لا يفكر إنه لا بأحلام ولا بأوهام، إن شاء الله إنه حيزلنا. نحن شعب الله اختارنا والله عزنا.
عم نواسي أهل غزة، حلا بقى. مهما راحت بيوتنا وأرضنا وكرمال القدس، نحن صامدين لآخر نفس من يعرونا.
هو صوت الجنوب وهدير البقاع ضد الصهاينة ودعما للمقاومة مهما اشتدت الضربات.
أنا بقول للمقاومة الله يحييها، الله يقويها، الله يكون معاها، الله يشد على إيدها، الله معك يا سيد حسن.
عنده بس يدمر، نحن الدمار عنا كتير هين، ونحن مثل ما بقول سمعته بدل الشهيد عنا 100 شهيد، وإن شاء الله منصورين.
وفي بيروت عاصمة العروبة تكافل بين أبنائها وتعاضد لتخفيف أعباء النزوح وتقديم المساعدة.
نحن طالما إيماننا كتير كبير بهيدا البلد وأهلنا مؤمنين فينا، نحن مؤمنين بأهلنا وبربنا عز وجل. بإذن الله نحن ما بنخضع وما في شيء بالدنيا كلياتها بخلينا يكون عنا نقطة ضعف ولا نفكر بموضوع الضعف. نحن قوية وفوق ما حدا يتخيل، نحن كتير قوية ونحن أهالينا هن اللي عم بيقونا. يعني كل الفرق العمل اللي عم تشتغل هون كلياتها عم توصل ليل بالنهار بس ما حدا عم بحس.
الطريق الجديد صبرا وشتيلة مع الأزمة الاقتصادية لأنهم فتحوا صدورهم وبيوتهم لأهلهم في الجنوب، لأبطال الجنوب، لأهالي الجنوب، وهذا واجب شرعي إخواننا، واجب شرعي أمام الحدث العظيم اليوم، قضية فلسطين قضية أمي.
وفي عكار والجية ومنطقة إقليم الخروب والبقاع الغربية وكل البقاع المشهد نفسه، وفي الشمال بكل أطيافه يعلن حالة الطوارئ لاستقبال النازحين.
نحن شعب واحد بوطن واحد. أنا من ضيعتي من إهمي جارة راس قسطى، نحن وراس قسطى ضيعة واحدة ومقررين الصمود بأرضنا وبوطننا ومرسخين هون، شو ما صار رح نضيع مع بعضنا وحد بعضنا من أجل بقاء هذا البلد، وبالتالي لا محاولات الترهيب والإرهاب يلي عم يستعملوه الإسرائيليين بيوصل لنتائج معنا.
وفي كل أزمة يبرهن اللبنانيون بوعيهم أن لا مناص من العيش المشترك ليجددوا بذلك أبهى صورة لعهد على حماية لبنان من كل المتربصين به شرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، وفيه نتناول تطورات المنطقة وخاصة العدوان الإسرائيلي على لبنان وأيضا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. الإعلام الغربي يحذر من أن الحرب الواسعة مع حزب الله ستكلف تل أبيب المزيد من الخسائر. رايا فرحات لديها المزيد.
إلى المسيرات والكاتيوشا وصواريخ فادي واحد واثنين وثلاثة، تنتظر كيان العدو ترسانة أسلحة ضخمة لدى حزب الله وقدرة على إطلاق آلاف الصواريخ والقذائف يوميا كما تؤكد وسائل الإعلام الغربية. ومن بين الأسلحة الجديدة الأكثر خطورة بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، صاروخ موجه مضاد للدبابات يسمى ألماس. هذا الصاروخ صناعة إيرانية، وهو نسخة معدلة من صاروخ إسرائيلي يسمى سبايك، يمكنه التسبب بأضرار كبيرة ويمنح الفرصة لحزب الله كي يضرب الأهداف بدقة أكبر. وإذ تشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه من شأن التفوق الجوي الصهيوني أن يسمح بإطلاق غارات مدمرة، لكنها تؤكد أن كيان العدو يفتقد الميزة الاستراتيجية، ذلك أن حزب الله سيحاول جر جيش العدو إلى حرب استنزاف بالقتال على أرض لبنان ومواجهة مقاتليه الذين يتمتعون بتجربة جيدة، تماما كما تفعل حركة حماس في غزة منذ 11 شهرا. ولئن تسببت حرب غزة باستنزاف عسكري فإنها تستنزف أيضا الاقتصاد الصهيوني، لكن السيناريو الكابوسي بالنسبة لاقتصاد العدو هو الحرب الشاملة مع حزب الله كما أكدت مجلة إيكونوميست. وأشارت المجلة إلى أن البنوك الإسرائيلية تعاني بالفعل من هروب رؤوس الأموال، وأن البنوك الثلاثة الكبرى في كيان العدو أعلنت عن زيادة كبيرة في عدد من يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى. وأكدت إيكونوميست أن النمو الاقتصادي سيتضرر بشدة وسترتفع نفقات الجيش بشكل لافت، وهو ما يثير لدى صناع السياسات الاقتصادية في كيان العدو قلقا أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر.
نعم، وأكد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام السيد علي الخامنئي أن النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة في فلسطين ولبنان، وشدد على أن قوة حزب الله أكبر من أن تهزم أمام العدو. وخلال لقائه الرعيل الأول من المحاربين بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس، قال إنه لو كان بإمكان الكيان الصهيوني هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين. وأشار سماحته إلى أنه ينبغي على المسلمين استعادة فلسطين وإعادة المسجد الأقصى إلى أهله.
لبنان وفلسطين،
إن المجاهدين في سبيل الله بفلسطين ولبنان لا يملكون عشر ما يمتلكه العدو، ومع ذلك هم منتصرون. لو كان بإمكان الكيان الصهيوني الخبيث هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين. النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله. إن قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام العدو. الاغتيالات لن تهز حزب الله، لأن لديه من الثبات ما يجعله لا يهتز بفعل هذه الضربات.
وقفات وتحركات تضامنية مع لبنان ومقاومته شهدتها عواصم ومدن عربية وأجنبية. ماجدة مشلاوي وفي تقريرها المزيد.
ارفعوا أيديكم عن لبنان، شعار اتخذه آلاف المتظاهرين في الشوارع الأمريكية انتصارا للبنان وشعبه، وتنديدا بالمجازر الصهيونية التي ترتكب بحق الشعب اللبناني. أمام البيت الأبيض بواشنطن ندد متظاهرون بالعدوان الصهيوني المتواصل على لبنان وقطاع غزة. مساء الثلاثاء الممطر تظاهر ناشطون مناهضون للحرب في مانهاتن ونيويورك وطالبوا بفرض حظر على الأسلحة ضد حليف الولايات المتحدة. أمام القنصلية الصهيونية في كندا وعلى بابها عرضت أحذية أطفال تحمل أسماء الأطفال الذين لقوا حتفهم في لبنان، كما في الشوارع الأمريكية كذلك في أستراليا. شارك الآلاف في مسيرات مؤيدة للبنانيين تنديدا بالعدوان الصهيوني. الأعلام اللبنانية وأعلام المقاومة الإسلامية رفرفت في عدد من الدول الغربية كإيرلندا وألمانيا وهولندا.
في الوقت الحالي يتعرض لبنان للقصف وتستمر الإبادة الجماعية في غزة منذ ما يقرب العام، ومع ذلك يتجاهل العالم ما يحدث. نحن مسؤولون أخلاقيا عما يحدث، وسواء أعجبكم ذلك أم لا نحن متواطئون.
وتنديدا بالعدوان الصهيوني على لبنان شهدت كل من تونس والمغرب وقفات تضامنية، رفع المحتجون خلالها شعارات متضامنة مع الشعبين الفلسطيني واللبناني. في الدراز البحرينية والدوق المصرية وأربد الأردنية خرج المئات تضامنا مع المقاومة في لبنان، ورفعت الشعارات التي تطالب الأمين العام لحزب الله بقصف تل أبيب. في العراق وقفات تضامنية من نوع آخر، تجهيز وتحضير للمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية لإغاثة المصابين ومساعدة النازحين، ولاسيما أهل الجنوب اللبناني.
نعم، شكرا للزميلة ماجدة مشلاوي. لا يتورع الاحتلال الصهيوني عن استخدام كل وسائل الكذب والتضليل في محاولة لنزع ثقة الحاضنة الشعبية بالمقاومة في قطاع غزة. وبعد عام على العدوان يبعث أهل غزة برسائل الفخر للبنان ومقاومته. رأفة سعيد وفي تقريره المزيد.
رسائل الإخلاء والتحريض على المقاومة والأرض المحروقة وسائل فشل الاحتلال من خلالها ضرب الحاضنة الشعبية في غزة، وهو سيناريو متكرر في لبنان.
أثرتش أول شيء على دعم للمقاومة، بزيد دعم للمقاومة، وخاصة بعد ما استشهد أولادي. برموا علينا مناشير وبيبعتونا رسائل إنه المقاومة تستخدمنا دروع بشرية. لا بالعكس، إحنا حنكون إلها المقاومة بإذن المولى. وبعدين ببعت سلام من قلبي للبنان واليمن، كل إنسان وقف معانا، وخاصة أهلنا في لبنان، إنه يكونوا قويين، مقاومة كوني قوية وقد التحدي.
إسرائيل فشلت يعني تزعزع أمورنا وبيننا بين المقاومة. إحنا زي ما نقولها وحكيت لك إياها، سقطنا في المقاومة ومقاومة سقطتها في الشعب. بنحيي المقاومة اللبنانية بسماحة السيد القائد حسن نصر الله، نطلب منه رسالة من صفتنا كشعب فلسطيني وشعب غزاوي بالذات، إنه يزيد من ضرباته للعدو، وزي ما بقولوها زي ما وجعنا يوجح.
وهم من البداية وقفوا معنا وعززوا ثقتنا في المقاومة بغزة، وقفوا معنا من بداية الحرب، يظلهم صامدين لآخر نفس. الرسائل اللي بيعملها الاحتلال إلنا وفكرة النزوح والترهيب والتشويه في سمعة المقاومة، إحنا ما بنردش عليها، وإحنا صامدين وإحنا بالمقاومة. المقاومة هي أصلا بتمثلنا، إحنا من وراء المقاومة هان.
هذا مسعى دائما الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتحقيقه من خلال الضغط على الحياة، الضغط على البنية التحتية، استهداف البنية التحتية، استهداف القطاع المدني والحيوي لدى السكان، في محاولة لتقليب الرأي العام الداخلي على قوى المقاومة. لكن هذه يعني سياسة معروفة لدى الاحتلال، جربها الاحتلال في أكثر من جانب ولكن فشلت في تحقيق أهدافها.
بتدمير ومحاولات زرع الرعب يسعى الاحتلال لرفع كلفة احتضان المقاومة، ولكن الشعوب تدرك أن مقاومتها هي طريق العز والفخر ورفض الذلة والخنوع للمحتل.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، لبنان فلسطين النصر قادم، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
الفداء فأنا الشعب المتقدم.